الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الاعتراض الذي سجل على دليل المصنف رحمة الله عليه، والذي كان خلاصته أن الدليل المذكور لو تم لجرى في باب المستحبات، والحال أن ديدن الفقهاء في باب المستحبات ليس على التقييد، فهذا يكشف عن عدم كون الدليل المتقدم دليلا عرفيا. الجواب الثاني الذي يجيب به المصنف عن هذا الإشكال أن عدم جريان الدليل المتقدم في باب المستحبات لوجود دليل آخر اقتضى عدم التقييد وحمل المطلق على المقيد، وهذا الدليل الآخر عبارة عن قاعدة التسامح في أدلة السنن، فإن صحيحة هشام بن سالم تدل بناء على قاعدة التسامح على ثبوت الاستحباب للفعل بمجرد بلوغ الثواب عليه بأي نحو من أنحاء البلوغ، وحينئذ فلو ورد زر الإمام الحسين عليه السلام فيصدق أنه بلغ الثواب على مطلق زيارة الإمام الحسين، فبمقتضى قاعدة التسامح في أدلة السنن يثبت الاستحباب في غير مورد القيد وهو ليلة الجمعة. فإذا قاعدة التسامح في أدلة السنن لوجودها في باب المستحبات هي التي منعت عن جريان الدليل المتقدم في باب المستحبات. وهذا لا يعني أن المصنف يلتزم بهذه القاعدة حتى يقال إن هذا يتنافى مع ما سوف يأتي في أواخر بحثي أصالة البراءة. وإنما يريد أن يبرز نكتة حاصلها أن ديدن العلماء على عدم الالتزام بالتقييد في باب المستحبات لا يكشف عن عدم كون الدليل عرفيا، لأن مشهور هؤلاء العلماء على إجراء قاعدة التسامح، فرفضهم للتقييد لا لعدم عرفية الدليل بل لوجود دليل آخر، فعدم عملهم في باب المستحبات لم يكن لعدم عرفية الدليل المتقدم. واضح هذه النكتة؟ لذا يقول: أو أنه كان بملاحظة التسامح، يعني بناء المشهور على حمل الأمر بالمقيد على تأكد الاستحباب من دون تقييد المطلق، كان لأجل ماذا؟ ملاحظة التسامح في أدلة المستحبات. وكان عدم رفع اليد من دليل استحباب المطلق بعد مجيء دليل المقيد وحملوه على تأكد الاستحباب من باب التسامح في باب المستحبات. طبعا هذا المصنف لم يكن بصدد الاستدلال على ذلك، نكتة فقط هذه التي ذكرتها. أما هذا الصحيح غير صحيح في الحاشية في التعليقة يشير إلى إشكال، وفي بحث البراءة أيضا سوف يناقش في قاعدة التسامح في أدلة السنن، ولم يكن بصدد جعل قاعدة السنن كدليل على بقاء الاستحباب، وإنما ماذا؟ جعل قاعدة السنن كدليل على أن جنوحهم إلى عدم التطبيق في باب المستحبات لا يلازم عدم عرفية الدليل المتقدم. التفت إلى هذه النقطة، لا يعني ذلك أنه لا يوجد مناقشة في هذا الكلام، بل عدة مناقشات الآن يمكن لنا أن نقول هكذا. طيب لماذا لم نجري هذا الدليل في باب الواجبات؟ لأنه سوف يأتي في قاعدة التسامح في أدلة السنن أن البعض التزم أن هذه القاعدة على القول بها لا تختص بالمستحبات، بل تجري في الواجبات لإثبات الاستحباب مش لإثبات الواجبة. يعني الآن لو مرة تكون الرواية الضعيفة تثبت الاستحباب، فبناء على قاعدة أدلة التسامح في أدلة السنن بناء على القاعدة نفتي بالاستحباب، ومرة رواية ضعيفة تقول بالوجوب، لا نستطيع بقاعدة التسامح أن نثبت الوجوب، لأن التسامح يكون في السنن لا في الوجوب. لكن البعض التزم أنه هذه الرواية لا تثبت الوجوب لكن يمكن أن تثبت الاستحباب لأنه بلغ الثواب بالمدلول الالتزام. فنستطيع القول هكذا: إذا قال أعتق رقبة وقال أعتق رقبة مؤمنة، طيب يصدق بالنسبة لي في غير مورد الرقبة المؤمنة أنه ماذا؟ بلغ الثواب. فبمقتضى هذا التعميم ينبغي أن نعمم. يعني في مشكلات كثيرة المصنف لم يكن بهذا الصدد، ولذا جملة من الإشكالات المذكورة في الحواشي في الواقع خارج عن مرام المصنف. واضح هذا المقدار؟ المطلب الآخر يشير المصنف رحمة الله عليه إلى نزاعين. النزاع الأول يرتبط في أن الكلام المتقدم الذي كان عنوانه تعارض المطلق مع المقيد في صورة التوافق، هل يختص بالتوافق في الإيجاب أم يشمل التوافق في السلب؟ واضح هذا النزاع؟ يعني هل يختص بأعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة، أم يجري فيه لا تعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافر؟ واضح كلاهما عنوان توافق. لم ندخل هنا عنوان الاختلاف، ليش؟ لأنه هذا كان البحث السابق الأول، هذا انتهينا منه. طيب، لذا في بعض الحواشي أنه كأنه هناك كشف أنه لماذا المصنف لم يتعرض لصورة الاختلاف وجاء بعذر. في الواقع هذا ليس محل الكلام حتى نأتي بعذر، هذا انتهينا منه من زمان، لأن قلنا البحث في مقامين، المقام الأول في صورة الاختلاف في السلب والإيجاب، هذا تمم وخرجنا منه، لأن نحن نبحث في صورة التوافق. بعد أن بحثنا وبنينا على حمل المطلق على المقيد إما بدليل المشهور وإما بدليل المصنف، نريد أن نعرف أن هذا الشيء يتم في مطلق المتوافقين أم يختص في التوافق في الإيجاب. واضح الكلام؟ نسب إلى العلامة رحمة الله عليه اختصاص القاعدة في التوافق بالإيجاب، وادعى الشيخ البهائي رحمة الله عليه في الزبدة الإجماع على ذلك، أما المصنف فيختار التسوية بين القبيلتين ولا فرق في قاعدة حمل المطلق على المقيد أن يتوافقا في الإيجاب أو يتوافقا في السلب، وذلك لوحدة المناط فيهما. وهذا ما يحتاج إلى تقديم مقدمة في غاية الأهمية. إذا وجد مطلق ومقيد ففي صورة اختلاف في السلب والإيجاب يكون هناك تناف ذاتي بينهما، فإن أحدهما يثبت والآخر ينفي مع الالتقاء في حصة وقعت محلا للنفي والإثبات، وهذا معنى التنافي الذاتي. عندما تقول أعتق رقبة، الكافرة داخلة أو غير داخلة؟ داخلة. طيب عندما تقول لا تعتق رقبة كافرة، الكافرة داخلة. إذن هناك مورد واحد، واحد ينفي واحد يثبت، وهذا التنافي ذاتي. فلذا لوجود هذا التنافي الذاتي لم نحتاج في المتنافيين إلى أي مقدمة خارجة عن ذات المتنافيين، هذا وين؟ في صورة التنافي. أما في صورة الاتحاد في السلب والإيجاب فلا يوجد تناف ذاتي. عندما يقال أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة، هذان الخطابان لا تنافي بينهما بحسب ذاتهما. لذا ليثبت التنافي نحن بحاجة إلى إحدى مقدمتين خارجيتين. الأولى إحراز وحدة التكليف، وأن المولى في هذين الخطابين لا يوجد عنده إلا تكليف واحد. حينئذ يحصل ماذا؟ إذا أحرزنا وحدة التكليف ماذا يحصل؟ يحصل التنافي، إذ لا يمكن في تكليف واحد يريد عتق المطلق ويريد عتق المقيد. واضح هذا الكلام؟ هذه إذا نحتاج إلى هذه المقدمة. المقدمة الثانية أن نبني على أن القيد في المقيد للإحتراز، مع كون المعلق على القيد سنخ التكليف، حينئذ يحصل التنافي بين المطلق والمقيد. واضح هذه المقدمة الثانية؟ إذا كان أعتق رقبة للإحتراز عن الرقبة الكافرة، والمعلق على الرقبة المؤمنة ليس شخص الحكم بل طبيعي الحكم، فهذا يتنافى مع قوله أعتق رقبة على نحو الإطلاق. صار واضحة؟ إذن هذا الفارق جوهري بين ماذا؟ بين الاختلاف في السلب والإيجاب وبين الاتحاد في السلب والإيجاب. وهذا المناط الذي ذكرناه لا يختص بالتوافق الإيجابي، بل يجري في التوافق السلبي. فمثلا لو قيل لا تعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة وأحرزنا من الخارج وحدة الحكم، فإنه حينئذ يحصل التنافي والجمع العرفي وحمل المطلق على المقيد. هذا تمام الكلام في النزاع الأول. صار واضح النكتة؟ النزاع الثاني. تقدم قبل قليل أنه ليحصل التنافي بين المتوافقين لابد من إحراز وحدة التكليف، واضح هذا الكلام؟ تقدم واحدة واحدة، لأن المقدمة الثانية طبعا لم يذكروها. ليش؟ لأنها باطلة، مع قاعدة احترازية القيود تنفي شخص الحكم لا طبيعي الحكم، فأهم تركيز عندهم على ماذا؟ على وحدة التكليف. السؤال هنا أنه هل يفترق ذلك بافتراق منشأ إحراز هذه المقدمة؟ نقل عن بعض التفريق، فإن كان وحدة التكليف قد أحرزت عن طريق الاتحاد في السبب، فنقول بلزوم حمل المطلق على المقيد. وأما لو لم يكن للخطابين سبب وأحرزت وحدة التكليف من منشأ آخر كإجماع أو قرينة لفظية أو حالية، فلا تجري قاعدة حمل المطلق على المقيد. مثلا لو ورد إن ظاهرت فأعتق رقبة، وورد إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة، فتكون وحدة التكليف قد أحرزت من وحدة السبب، لأن السبب الواحد يكشف عرفا عن وجود تكليف واحد، وإن كان في الدقة العقلية قد يفرق بين الوحدة النوعية والوحدة الشخصية، يعني في البسيط من جميع الجهات هذا ممكن، أما في الوحدة النوعية لا يمكن أن يتكثر كما ذكر في محل. لكن نتكلم الآن عن الفهم العرفي، وحدة السبب تكشف على أنه في تكليف واحد، كلاهما إن ظهرت تكليف واحد. في هذه الصورة اتفقوا على جريان قاعدة حمل المطلق على المقيد، وإنما النزاع فيما لو كان الخطابان أو أحدهما مجردا عن ذكر السبب وأحرزنا وحدة الخطاب من دال آخر، عفوا وأحرزنا وحدة التكليف من دال آخر، من إجماع أو قرينة حال أو مقال، في هذه الصورة يظهر من صاحب المعالم وتبعه صاحب القوانين أن قاعدة حمل المطلق على المقيد لا تجري، بينما المصنف رحمة الله عليه يختار الجريان وعدم القول بالتفصيل، وذلك لوحدة المناط. فإن التنافي بين المتوافقين لما لم يكن ذاتيا وكان ناشئا من وحدة التكليف فلا يؤثر منشأ إحراز وحدة التكليف، فيحمل المطلق على المقيد. نقرأ: ثم إن الظاهر أنه لا يتفاوت فيما ذكرنا بين المثبتين والمنفيين بعد فرض كونهما متنافيين. متى نفرضهما متنافيين؟ إذا أحرزنا وحدة التكليف طبعا. فإذا لا معنى هنا لأن نتساءل لماذا لم يذكر المختلفين، الكلام في المتوافقين فلا معنى لذكر المختلفين. كما لا يتفاوتان في استظهار التنافي بينهما بين استظهار اتحاد التكليف من طريق وحدة السبب وغيره، وغير وحدة السبب ماذا يشرحه وهو من بيانية من قرينة حال أو مقال حسب ما يقتضيه النظر فليتدبر. تنبيه: بعد أن ثبت لنا ما يسمى بقاعدة حمل المطلق على المقيد، فهل تختص
هذه القاعدة
بالأحكام التكليفية كما كنا نمثل سابقا، أم تجري في الأحكام الوضعية؟ في الأحكام التكليفية كنا نقول إن منشأ التنافي هو ظهور المطلق في الإطلاق وظهور المقيد في الواجب، أي واجب تعليل. من هذا التعبير قد يتوهم السامع أن القاعدة تختص وين؟ في الأحكام التكليفية، إذ لا وجود للواجب التعييني في الأحكام الوضعية. واضح منشأ أن المصنف تعرض لهذا المطلب، فأراد أن يدفع هذا التوهم ويرى أن القاعدة عامة كما تجري في التكليف تجري في الوضع. غاية الأمر نغير التعبير، فإذا ورد أن البيع سبب للملك، وورد أن بيع الصرف سبب للملك، وأحرزنا من الخارج أن المولى يريد شيئا واحدا، سببية واحدة، في هذه الصورة يقع التنافي بين الظهور المطلق في الإطلاق وظهور المقيد في تعين السببية به. فيجري الدليل المتقدم المقتضي لحمل المطلق على المقيد. والحاصل أنه بعد إحراز وحدة الحكم لا يفرق في ثبوت التنافي بين التكليف والواضح، ولا يفرق في حل هذا التنافي بحمل المطلق على المقيد بين التكليف والوضع. يقول تنبيه: لا فرق فيما ذكر من الحمل في المتنافيين بين كونهما في بيان الحكم التكليفي وبين كونهما في بيان الحكم الوضعي. فإذا ورد مثلا إن البيع سبب، وورد أيضا إن البيع الفلاني الكذائي سبب، وعلم أن مراد ماذا؟ شيء واحد، وعلم أن مراد إما البيع على إطلاقه أو البيع الخاص، فلا بد من التقييد لو كان ظهور دليله في دخل القيد أقوى من ظهور دليل الإطلاق فيه. يقول وهو كذلك. ولأجل هذا السبب إذا تتذكرون أمس يعني في الدرس السابق عندما طرحت إشكال على دليل المصنف إن قلت حلينا عن طريق الأقوائية الناشئة من الغلبة اتفقنا؟ لأجل أن هذا الذي الآن يذكره هو الذي يفسر ذاك. لذا انظر إلى العبارة فلا بد من التقييد لو كان ظهور المقيد ظهور دليل المقيد في دخل القيد أقوى من ظهور دليل الإطلاق فيه كما هو ليس ببعيد. ليش؟ ضرورة تعارف ذكر المطلق وإرادة المقيد بخلاف العكس أن هذا يصلح قرينة وذاك لا يصلح قرينة بخلاف العكس بإلغاء القيد وحمله على أنه غالبي أو على وجه آخر فإنه على خلاف المتعارف. تبصرة لا تخلو عن تذكرة. في العنوان يوجد شيئان: التبصرة والتذكرة. أما التذكرة فهي تذكرة العلامة. أما التذكرة فباعتبار أنه في أكثر من موضع قد أشرنا إلى تنوع الإطلاق والشمول إلى أنواع، فمن هذه الجهة عندنا تذكرة، ومن جهة أخرى لم نتعرض إلى الآن إلى منشأ هذا الاختلاف والتنوع مع كون مقدمات الحكمة واحدة. فكيف أنتجت الإطلاق البدلي طارة والإطلاق الشمولي أخرى وغير ذلك؟ وهذا شيء جديد فهو تبصرة. واضح إذن؟ ليش قال تبصرة لا تخلو من تذكرة؟ لأن تبصرة العلامة تحتاج إلى التذكرة. والله لا شيخ حسن في الأيام معنا والله مع التانيين بس نحن التانيين. نعم. إذن خلاصة المطلب أنه في أكثر من موضع تبين لنا أن مقدمات الحكمة قد تنتج الإطلاق الشمولي كما في مثل أحل الله البيع، وقد تنتج الإطلاق البدلي كما في مثل أكرم ماذا عالما، وقد تنتج سنخا ثالثا مغايرا للسنخين الآخرين كما ذكرنا ذلك في بحث الأوامر، حيث قلنا إن إطلاق الصيغة يقتضي الحمل على الوجوب النفسي في مقابل الغير، والتعيين في مقابل التخيير، والعين في مقابل الكفاية. فإن مقدمات الحكمة هنا لا ربط لها بالبدلية والشمولية. في أحد الدروس بينا أن هذا النوع من الإطلاق، إذا تتذكرون راجعوا، نعم هذا النوع من الإطلاق مغاير لذلك النوع، وعدم فهم هذه الحقيقة أوقع الكثير في الإشكالات. وهذا معنى أن الكفاية تفسر بعضها ويفسر بعضها بعض. ذكرتم هذا المطلب هناك، إذا تراجعوا التسجيل نبهت عليه لأنه هنا أشار إليه. ليش سنخ ثالث؟ أصلا ما في بدلية وشمولية أصلا هنا في الإطلاق. عين إحدى الحصتين، ملتبه جيدا، يعني الآن عندنا حصة نفسية وحصة غيرية، جاء الإطلاق وعين ماذا؟ عين إحدى الحصتين، وهذا إطلاق مغاير لما تعرفنا عليه من أنواع الإطلاق البدلي والشمولي وما شابه ذلك. واضح هذا الكلام؟ فهل هذا التغاير مرده إلى مقدمات الحكمة، أم مرده إلى التغاير بحسب المقامات وقرائن الأحوال؟ يختار المصنف رحمة الله عليه الثاني، ولنمثل على ذلك بمثال. في أحل الله البيع مقدمات الحكمة تقتضي لو كان المتكلم في مقام البيان التجرد عن كل الخصوصيات، سواء منها ما يرجع إلى البيع أم ما يرجع إلى البائع أما يرجع إلى المبيع. طبعا لو فرضنا أنه في مقام البيع، وعندنا قرينة مقامية اقتضت الحمل على الشمول للبدلية، ألا وهي كون المولى في هذه الآية المباركة في مقام الامتنان. فإن قرينة الامتنان تمنع من أن يكون المحلل بيعا شائعا في بيعا واحدا شائعا في جنسه. واضح هذا الكلام؟ يعني الامتنان يمتنع عليه بتحليل بيع واحد، ليس امتنان. الامتنان يكون بماذا؟ بتحليل كل البيوعات. واضح هذا الكلام؟ فإذا الذي اقتضى الشمولية ليست مقدمات الحكمة، وإنما هذه القرينة. الذي منعت البدلية ليست مقدمات الحكمة، مقدمات الحكمة ترفع الخصوصية. أما هذا يلازم الشمولية أو يلازم البدلية، استفدناه من ماذا؟ من قرينة خارجة. واضح هذا الكلام؟ الآن نقرأ هذا المقدار: تبصرة لا تخلو من تذكرة، وهي أن قضية مقدمات الحكمة في المطلقات تختلف حسب اختلاف المقامات، فإنها طارة يكون حملها على العموم البدلي، وأخرى على العموم الاستيعابي، وثالثة على نوع خاص مما ينطبق عليه. طبعا هذا الخلاف، وإن كانت العبارة الأولى توهم أنه نشأ من مقدمات الحكمة، لا، لكن نص على ذلك. يقول حسب اقتضاء خصوص المقام واختلاف الآثار والأحكام، كما هو الحال في سائر القرائن بلا كلام. فالحكمة في إطلاق صيغة الأمر تقتضي أن يكون المراد خصوص الوجوب التعيين العين النفسي، فإن إرادة غيره تحتاج إلى مزيد بيان، ولا معنى لإرادة الشياع فيه، فلا محيص عن الحمل عليه فيما إذا كان بصدد البيان. كما أنها قد تقتضي العموم الاستيعابي، كما في أحل الله البيع، إذ إرادة البيع مهملا أو مجملا تنافي ما هو المفروض من كونه بصدد البيان، وإرادة العموم البدلي لا يناسب ماذا؟ كونه في مقام الامتنان. ولا مجال لاحتمال إرادة بيع اختاره المكلف أي بيع كان، مع أنها تحتاج إلى نصب دلالة عليه لا يكاد يفهم بدونها من الإطلاق، ولا يصح قياسه على ما إذا أخذ في متعلق الأمر، فإن العموم الاستيعابي يأتي توضيح هذا الشق الأخير، والحمد لله رب العالمين.